الإسراف في العبادة. من أسس تعاليم ديننا أن يطبق مبدأ الاعتدال في كل الأمور، بحيث تتحول العبادات والمعاملات إلى سلوك اعتيادي مبارك، ففي الغالب أن السلوك المعتاد هو الذي يستمر. أول ما يخطر في البال فيما يتعلق بوجوه الإسراف في أداء العبادات هو استهلاك الماء بما يفوق الكميات الضرورية بفعل وساوس النظافة في الوضوء والاغتسال. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد وكان يتوضأ فقال له: ما هذا السرف؟ أجاب سعد رضي الله عنه قائلا: أفي الوضوء إسراف؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، وإن كنت على نهر جار. ومن جملة وجوه الإسراف المرتبطة بالعبادات عدم أداء الصلاة جماعة حين تكون ميسورة، أو الصلاة كمن يتخلص من واجب بعيدا عن الروحانية. قال تعالى في أولئك الذين يؤدون الصلاة بلا خشوع وهدوء: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي تفقد فضيلتها بفعل عيوب القلب، أي الصلاة التي تفرغ من مضمونها فتستحيل إسرافا: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. هذا يعني أن الله تعالى يريد منا عبادة مفعمة بروحانيات العقل والقلب بعبارة واسجد واقترب. يطالبنا الله تعالى أن تكون قلوبنا حين نسجد في حال من التضرع في حضرة الله عز وجل، لأن ما يبلغ بالإنسان إلى كمال الإيمان الحق ونضجه هو الاستخدام المشترك لأعمال العقل والقلب. تتحدث الآية الكريمة عن أولئك الذين يؤدون صلاتهم كما ينبغي بالقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنه إسراف كبير أيضا الانتقاص من أجر الصيام، أحد الأركان الخمسة للإسلام، إلى حده الأدنى بالكذب والغيبة والنبذ وغيرها من العيوب الأخلاقية. جاء في الحديث النبوي الشريف: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه. على الصيام أن يجعلنا ندرك قيمة ما أنعم الله به علينا من خيرات. كذلك على الصيام أن يبين لنا بواسطة الجوع لنصف يوم مدى عجزنا، وأن يجعلنا نفهم حال إخوتنا الضعفاء اقتصاديا، فتمتد قلوبنا إليهم ونمنح الصدقة بتواضع وحمد وبحماسة العبادة، كما لو كنا نمنحها إلى الله تعالى. جاء في الآية الكريمة في هذا المعنى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وشهر رمضان الكريم الذي فرض فيه الصيام هو شهر عبادة مملوء من أوله إلى آخره بالخير والروحانيات والرحمة والمغفرة والألطاف. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستفادة من هذا الشهر المبارك بالخير والبركة ومن غير إسراف. إضافة إلى ذلك، يجب إمضاء وقت السحر بقلب متيقظ في صلاة التهجد وفي الاستغفار والذكر والتفكر وتلاوة القرآن الكريم، ووقت النهار في العبادات والإنفاق والأعمال الصالحات بقلب مفتوح على الله عز وجل، ووقت الإفطار في الاستغفار والدعاء، ووقت المساء في صلاة التراويح. إذا لم نستغل هذا الشهر المبارك كما يجب فلن نستفيد من بحر الرحمة والمغفرة الذي يتدفق بقربنا، فنتركه في دوامة إسراف مؤسف. من جهة أخرى، فإن عدم الانتباه إلى الصفة الحلال في المال وإلى حقوق الناس والانشغال بما لا يعنينا والإتيان بتصرفات من شأنها إضاعة الروحانيات والخير تعني جميعا إسرافا في الحج. جاء في الحديث الشريف أن من حج بنقود حرام فقال لبيك سيأتي الرد عليه: لا لبيك ولا سعديك، كسبك حرام وزادك حرام وراحلتك حرام، فارجع مأزورا غير مأجور وأبشر بما يسوءك. أما الإسراف في الزكاة والصدقة فهو إشعار ذي الحاجة بالمنة والابتلاء بعلل قلبية كالرياء والزهو. قال تعالى في كتابه العزيز: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. على المؤمن أن يتصرف بحرص وانتباه لإيصال الزكاة إلى من يستحقها، وقد امتدح الله تعالى عباده الذين يسلكون هذا المسلك بالقول والذين هم للزكاة فاعلون. إن إعطاء الزكاة والصدقات لأهلها هو عمل مهم جدا، فهو يتطلب بحثا جديا، وقد أمرنا ربنا بأن نمتلك ملكة معرفة ذوي الحاجة من سيمائهم. الحقيقة أن القدرة على إعطاء المال لمن يستحقه إنما ترتبط بالوسائل التي كسبناها بها، وبتعبير آخر إن مواضع صرف الزكاة والصدقات والإنفاق هي بمثابة مرايا شفافة تكشف عن حلال رزقنا من حرامه. كذلك يشكل عدم اهتمامنا بقراءة القرآن الكريم وفهم معانيه بما يستحق من عناية، والاستغناء عن أوامره ونواهيه إسرافا لكنز إلهي بهذا الغنى. يميز الله تعالى بين المسرفين في القرآن الكريم والمستفيدين من فيض بركته كما في الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. كما أن خير الناس ونخبتهم هم أمة محمد، فإن أكثر هؤلاء فضيلة هم المؤمنون الذين يقرؤون القرآن ويحفظونه ويفهمون معانيه ويعملون على هدى. وهناك من الناس من يظلمون أنفسهم، فهم يفهمون القرآن لكنهم لا يقرؤونه كما يجب ولا يعملون بما يتفق وإرشاداته، فيخسرون بذلك أكبر النعم. ومن الناس من هم في منزلة بين منزلتين، فيعملون على هدى القرآن حينا ويهملون ذلك حينا، والبعض الآخر يتقدمون في فعل الخير بإذن الله. إن القرآن الكريم هو لسان الأرض والسماء وكنز للروح من الخير والبركة، إنه معجزة في البيان أهديت للناس. القلوب المؤمنة التي اهتدت بالقرآن هي موضع تجلي خالق الكائنات. الإنسان المهتدي بالقرآن الكريم يحيا سعادة وطمأنينة، كونه عالما صغيرا يضم في داخله الكون العظيم جميعا. القرآن الكريم للمؤمن هو باب عظيم ينفتح على أعماق عالم التفكر. تتطلب قراءة القرآن إضافة إلى طهارة الجسد طهارة القلب أيضا، لأن أمراض القلب تحول دون تواصل المؤمن بالقرآن الكريم بالطريقة الصحيحة. أما الذين يعجزون عن التواصل مع رحمة القرآن وشفائه وهداه فيتعرضون لخسارة كبيرة. فالقرآن الذي يعبر عن الإرادة الإلهية لا يدركه خير إدراك إلا أصحاب التقوى والصلاح المقربين من الله تعالى. من الضروري أن يكون المؤمن من أهل التقوى ليستفيد من نعم القرآن الكريم ولينال السعادة بالتالي في الدنيا والآخرة. هناك نقطة أخرى يجب الانتباه إليها، وهي حقيقة أن خدمة صغيرة حازت الرضاء الإلهي يمكن أن تفوق قيمة الكثير من العبادات النافلة. ما أجمل ما يوضح المثال التالي من عصر السعادة هذه الفكرة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام بعض وأفطر بعض، فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل. قال: فقال في ذلك: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. بالطريقة نفسها، حين ينشغل أحدهم بشؤون ثانوية مهملا كسب رزقه، فيقع في الحاجة إلى من حوله، فسلوكه هذا نوع من الإسراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. وفي الأدعية التي تقام وسط الجموع، فإن إطالة الدعاء إلى درجة تفقد معها الجماعة حماستها عن طريق رصف القوافي بهدف استعراض المهارات ورفع الصوت والصراخ، فهذا مما يعد إسرافا يفقد الدعاء جوهره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. مانعا بذلك الدعاء الصاخب الصارخ، هذه الأنواع من الإسراف تفسد روحانية العبادات وتنقص من خيرها وفيض بركتها. وجاء في الحديث الشريف أيضا: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. الخلاصة أن الله تعالى لا يريد لعباداتنا أن تؤدى بلا عاطفة وبعيدا عن الروحانية والفيض الإلهي، بل يريد لنا أن تقترب قلوبنا منه بمشاعر الخير والإحسان لتنال الوصال الإلهي. ربنا نجنا من الإسراف في الإيمان والاعتقاد والعبادة بالإهمال أو المبالغة، واجعل من نصيبنا أجمعين نشوة الإيمان الكامل وحماسته، والعيش في طمأنينة العبادات ولذتها. آمين.